بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. القوادح. قال بعض أهل العلم: يتوجه على القياس 12 سؤالا إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: فصل. القوادح. القوادح المقصود بها ما يقدح في العلة، في كونها علة صحيحة لذلك الحكم. وكما ذكر سيأتي معنا أن هذا النوع من المباحث يذكره العلماء في فن الجدل، أي في باب آداب البحث والمناظرة، يجدون هذا البحث أو هذا الباب لما فيه من معنى البحث والمناظرة بين الخصمين، أي اثنان رجلان خصمان على مذهبين أو في مسألتين وقع بينهما خلاف، فأحدهما يحكم على مسألة بحكم ما، ويأتي الآخر يقول: بماذا استدلت على هذا الحكم؟ يقول: بالعلة. أي علة؟ يقول: علة كذا وكذا. فيقدحها بنوع من أنواع القوادح التي إذا سقطت العلة سقط معها حكمها. يعني على سبيل المثال، وسيأتي معنا بإذن الله أمثلة ذلك لكن من باب التقريب، يعني مثال: يأتي الحنبلي فيقول: علة إلحاق الأرز بالبر في كونه ربويا الكين. يأتي غيره مثلا الشافعي يقول: الكين ليست بعلة، والدليل على هذا أنه ربما يوجد الحكم مع تخلف العلة، واضح؟ فيقول: هذا قادح في ماذا؟ في تلك العلة. إذن هذا التعليل الذي علقت به الحكم تعليل عليل، وإذا سقط التعليل سقط معه ماذا؟ سقط معه الحكم في الأصل، إلا أن يعلل الخصم بتعليل آخر يثبت به ذلك الحكم ويقره به ذلك الخصم، واضح؟ سيأتي معنا بإذن الله ما هي القوادح وما هي أوجه الجواب عنها. يعني هي كالمناظرة، أحدهما يقول: يقدح كذا وكذا، فيجيب ماذا؟ المستدل يقول: لا، ليس بقادح، بل هو كذا وكذا. فهو من باب ماذا؟ من باب كما يقول علماء الأصول أنه من باب الجدل، ولكن ذكر في كتب الأصول وفي مباحث القياس لأن له تعلق في ماذا؟ في مسألة القياس ومسألة العلة، هل العلة صحيحة أو ليست بصحيحة حتى يلحق بها الحكم. فضل.
قال رحمه الله: اعلم أن هذا المبحث هو المعروف ببحث القوادح، وأوصلها بعضهم إلى 25 وبعضهم إلى 28،
أي أوصل القوادح، وفي الحقيقة أن بعضها يتداخل في بعض كما سيأتي معنا المذكورات في المذكورات. تفضل.
قال رحمه الله: وأصل هذا المبحث من فن الجدل، وإنما يذكره الأصوليون لأنه من مكملات الدليل كالقياس.
لأنه من مكملات، ليست أصالة، ليس أصالة في القياس، ولكن من ماذا؟ من المكملات، لأن الأصل كما مر معنا في القياس تقدم أن تكون العلة ماذا؟ معتبرة وإلى غيره. فكونه من مكملات القياس أن الفقيه مثلا يريد أن يقنع آخر في حكم ما، فلا بد أن يقنعه بشيء يقتنع فيه، ولا يقنعه إلا بماذا؟ إلا بأن يثبت له أن هذه العلة صحيحة في نفس الأمر، وإذا كانت العلة صحيحة في نفس الأمر فصح ماذا؟ يصح بسببها الإلحاق، لأن الحكم علق بها. فهذا كما ذكرنا وذكر الأصوليون أنه من باب ماذا؟ يعني هو في باب الجدل والمناظرة أقرب منهم إلى باب ماذا؟ إلى باب الأصول. أما مسألة الأصول والمباحث الأصولية تقدمت معنا، مباحث الأصول بحمد الله جل وعلا، ومباحث القياس تقدمت معنا، وسترون في هذه المذكورات أي في القوادح أنها كلها قد تقدمت، كلها قد ماذا؟ قد تقدمت بحمد الله. تفضل.
قال رحمه الله: وعلم أن القوادح منها ما يقدح في العلة فقط كالنقد والتركيب، ومنها ما يقدح في الدليل علة أو غيرها كالقول بالموجب. وهذه هي الأسئلة التي ذكرها المؤلف.
أي قال: واعلم أن القوادح منها ما يقدح في العلة فقط، أي يتسلط الخصم على إبطال العلة التي علل بها الخصم الآخر. قال: كالنقد. النقد مر معنا كأن يوجد الحكم من غير ماذا؟ من غير علته. والتركيب كما مر معنا، سواء كان تركيب الأصل أو تركيب ماذا؟ الوصف. ومنها ما يقدح في الدليل، في الدليل علة أو غيرها، يعني سواء كان الدليل علة كما في قياس الدلالة، أو كان الدليل ليس علة كما في قياس مثلا الشبه. قال: كالقول بالموجب. وهذه هي الأسئلة التي ذكرها المؤلف، أي المؤلف سيذكر أسئلة كأن خصمين يتناقشان ويتناظران. فتفضل.
قال رحمه الله: وهذه هي الأسئلة التي ذكرها المؤلف. الأول الاستفسار.
يعني أول أنواع القوادح الاستفسار، وسيأتي معنا أنه في الحقيقة ليس بقادح. تفضل.
قال رحمه الله: وهو طلب تفسير اللفظ إذا كان فيه إجمال أو غرابة، ولا يرد هذا السؤال إلا على ما فيه إجمال أو غرابة. ومثال الإجمال ما لو قال الحنبلي: يقاس الأرز على البر في تحريم الربا بجامع الوصف القائم بالبر الموجود في الأرز، فيقول المعترض: فسر لنا مرادك بالوصف ليمكننا النظر فيه أصحيح أم لا. ومثال الغرابة.
طيب، يقول رحمه الله: الاستفسار ما هو؟ يقول: وهو طلب تفسير اللفظ إذا كان فيه إجمال أو غرابة، أي أو فيه غرابة. إجمال كما مثل، كان يقول الحنبلي: أنا ألحقت الأرز بالبر للوصف الموجود بينهما. الآن قوله للوصف الموجود بينهما، هذا إجمال أو واضح؟ مجمل. ما هو الوصف؟ سيقول الخصم ماذا؟ ما هو الوصف الذي ألحقت به الفرع بالأصل؟ هذا يسمى، هذا السؤال يسمى ماذا؟ استفسار. استفسار عن ماذا؟ عن العلة التي علق بها الحكم. فيقول له مثلا: الكيل. واضح. الثاني.
قال: ومثال الغرابة ما لو قال: من قتل بالزخيخ قتل به قياسا على السيف، فيقال: ما الزخيخ؟ وهو النار.
واضح. يأتي رجل يقول له: من قتل بالزخيخ قتل به قياسا على السيف، يقول له: ما الزخيخ؟ كلمة ماذا؟ غير مألوفة، غريبة، تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير، إلى تفسير واستفسار ما معناها. قال، فيقال له ماذا؟ قال: وهو النار. تفضل.
قال رحمه الله: وعلى المعترض في هذا، في هذا السؤال إثبات الإجمال أو الغرابة، ويكفيه في إثبات الإجمال.
طيب، وعلى المعترض، أي المعترض الذي يستفسر. واضح يا جماعة؟ المعترض الذي يستفسر لا بد من إثبات الإجمال، أي يثبت أن اللفظ مجمل. أما مجرد يقول له: هذا اللفظ مجمل وهو واضح، هذا ليس بمعتبر. خطأ في ماذا؟ في السؤال، لا يدخل في باب الاستفسار. الاستفسار يكون متى؟ في شيء مجمل والإجمال فيه ماذا؟ ممكن، موجود. مثل ما مثل الرز يلحق بالبر، لماذا؟ للوصف المناسب بينهما. قل له: ايش من وصف؟ ما هو الوصف؟ في اجمال او ليس في اجمال؟ في اجمال، يحتاج الى ماذا؟ الى استفسار. لكن لو قاله: يلحق البر، يعني يلحق الارز بالبر في الحكم بجامع الكيل، هل يقول له: ما معنى الكيل؟ ما يقول. اذا قال يكون العيب على من؟ على المعترض. قوله: هذا واضح، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى استفسار. وكذلك في أمر الغرابة، إذا أتى بلفظ واضح مثلا قال: القتل بالنار حكمه كحكم القتل بالسيف. يقول له ما المقصود بالنار؟ هذا لفظ غريب. إذا قال كذا يقال له ماذا؟ هذا السؤال خطأ، لا يرد على الخصم الآخر. تفضل.
قال رحمه الله: وعلى المعترض في هذا السؤال إثبات الإجمال أو الغرابة، ويكفيه في إثبات الإجمال بيان احتمالين في اللفظ.
أي يأتي اللفظ يقول له هذا اللفظ مجمل. لماذا مجمل؟ يقول لأنه يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا، هذا إجمال. تفضل.
قال رحمه الله: كما لو قال يجب أخذ العين بالعين قياسا على غيره من سائر الانتصافات.
طيب، يعني قوله الآن يجب أخذ العين بالعين. العين تطلق على أكثر من معنى، على العين الباصرة، على العين الذي هي الذهب النقد يعني، وتطلق على أشياء أخرى. فالآن يقول له يجب أخذ العين بالعين، يقول له فسر لي ما معنى العين بالعين، هل له أن يقول أم لا؟ الجواب نعم. إذا قال له كما تفهم ما معنى العين، يقول لا، هذا لفظ مجمل، لأن العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على ماذا؟ على العين النابعة، وتطلق كذلك على ماذا؟ على النقد. فماذا قصدت بهذا الأمر؟ واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: فيقول ما مرادك بالعين؟ فيجيب: ليس في قولي إجمال. فيثبت خصمه الإجمال بأن العين تطلق على الباصرة والجارية والنقد، وجوابه بمنع تعدد الاحتمال أو بترجيح أحدهما.
طيب، يعني جواب المعترض عليه أن يجيب بماذا؟ بمنع تعدد الاحتمال أو بترجيح أحدهما. بمنع تعدد الاحتمال أي في نفس اللفظ، وسيأتي أمثلته، أو بترجيح أحد المحتملات أو أحد الاحتمالين كذلك بمرجح وقرينة. فيكون هذا هو ماذا؟ جواب المعترض عليه على المعترض، أو الخصم على الخصم. تفضل.
قال رحمه الله: ومثال منع تعدد الاحتمال كما لو قيل يجوز لك أن تمنع الشرب من عينك قياسا على قربتك، فيقول ما مرادك بالعين؟ فيجيب: ليس في كلامي إجمال، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. فيقول: أليست العين مشتركة بين الباصرة والجارية مثلا؟ فيجيب: لفظ الشرب قرينة تعين الجارية دون الباصرة، فلا يحتمل اللفظ غير الجارية.
إذن حينما قال يجوز لك أن تمنع الشرب من عينك، علم أن المراد بالعين هنا ماذا؟ هل العين الباصرة؟ هل النقد؟ لا، علم أن العين المراد به ماذا؟ العين النابعة، واضح؟ التي هي عين التي تنبع من الأرض الماء. قياسا على قربتك، فهل هذا اللفظ فيه إجمال؟ فإن ادعى المعترض أن فيه إجمالا، بيّن له المعترض عليه بأنه ليس فيه إجمال، لنصب القرينة الواضحة على تعيين المراد. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: ومثال الترجيح أن نقول إذا حال الأسد بينك وبين الماء والماء قريب منك جاز لك التيمم قياسا على عادم الماء. فيقول: الأسد يطلق على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع، فأيهما تريد؟ فيجيب: هو في الحيوان المفترس أظهر عند التجرد من القرينة، واحتماله أرجح من غيره، فيجب الحمل عليه دون الاحتمال المرجوح.
وهذا واضح أيضا أو لا؟ يعني الأسد لفظ مشترك مثلا، يطلق على الرجل الشجاع وعلى الحيوان المفترس. فيقول: منعني، ما استطعت أن أتوضأ وانتقلت إلى التيمم بسبب أن عند البئر أسدا. فهل له أن يقول ما المقصود بالأسد؟ هل يعني يرد على هذا السؤال يا جماعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أولا من حيث الترجيح الأصل في إطلاق الأسد أنها تطلق على ماذا؟ على الرجل الشجاع. ثم قرينة أخرى، هل الرجل الشجاع يعني الأصل في الأسد إذا أطلق يطلق على ماذا؟ على الحيوان المفترس. ثم أمر آخر، وهو هل الرجل الشجاع إذا كان عند البئر يكون مانعا من وضوء غيره منه؟ لا، فدل على أن المراد ماذا؟ السبع، تفضل.
قال رحمه الله: وهذا السؤال ليس بقادح في الحقيقة، وإنما هو مطالبة بإظهار المراد من الدليل ليمكن المعترض الحكم عليه بإبطال أو تسليم.
إذن ليس من باب القوادح، وإنما استفسار عن المراد ليتبين هل يصح الحكم أو لا يصح الحكم، هل يصح التعليل أو لا يصح التعليل. تفضل.
قال رحمه الله: السؤال الثاني فساد الاعتبار، وهو مخالفة الدليل لنص أو إجماع، فمخالفته للنص كقياس لبن المصرات على غيره من المثليات في وجوب المثل، فإنه فاسد الاعتبار لمخالفته نص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن فيه صاعا من تمر.
يعني الآن يقول فساد الاعتبار أي فساد النظر، فيقول الآن ومخالفة، وهو مخالفة الدليل لنص أو إجماع. قال: فمخالفته للنص كقياس لبن المصرى على غيره من المثليات في وجوب المثل. يعني إنسان مثلا عنده مصرى، باع مصرى، فرد له إنسان مثلا بعد أن ظهرت له أنها مصرى، رد له شاته المصرى وربع صاع مثلا من التمر. لماذا؟ يقول لأن هذا مثل لبنها. واضح؟ والقاعدة عندنا أن القاعدة في المثليات أن يرد بالمثل، أن يرد المثل. واضح؟ فيقال هذا القياس ماذا؟ هذا القياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه مخالف للنص. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: وكالقول بمنع السلف في الحيوان لعدم انضباطه قياسا على غيره من المختلطات، فيعترض بأنه مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنه استسلف بكرا ورد رباعيا، وقال: إن خير الناس أحسنهم قضاء.
ورد رباعيا، فتح الراء.
ورد رباعيا، وقال: إن خير الناس أحسنهم قضاء.
طيب، يقول: وكالقول بمنع السلف في الحيوان. يعني يأتي إنسان يقول لا يجوز سلف بالحيوان، لماذا؟ قياسا على ماذا؟ قياسا على المثليات، في معنى ماذا؟ المماثلة. ثم السلف في الحيوان يلزم منه ماذا؟ عدم ضبط الصفة، فيؤدي إلى ماذا؟ إلى الخصومات وإلى غيره. إذن لا يجوز سلف في الحيوان، بمعنى أن إنسان لو لا يجوز إنسان يقول سلفني ناقتك أو ناقة من نوقك لمدة شهر سأعطيك غيرها بدلا عنها، يقول لا يجوز. لماذا يجوز؟ يقول لأنه من الصعب ماذا؟ المماثلة في هذه النوع من السلف. فيقال هذا القياس مردود. لماذا؟ لأنه فاسد الاعتبار. لماذا فاسد الاعتبار؟ لأن الشرع ما اعتبره، بل جاء الشرع بماذا؟ بنقيضة، بإثباته، فدل على عدم اعتبار الشرع لمثل هذا النوع من القياس. تفضل.
قال رحمه الله: ومثال مخالفة الإجماع قول الحنفي: لا يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياسا على الأجنبية، فيعترض بأن عليا غسل فاطمة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فصار إجماعا سكوتيا.
وهكذا، وهذه كذلك الصورة. يقول لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته قياسا على ماذا؟ على الأجنبية. فيقال هذا القياس ماذا؟ مردود، فاسد الاعتبار، لأنه مخالف لإجماع السلف. ما هو إجماع السلف؟ أن عليا غسل فاطمة والكل يعلم ولا أحد أنكر، وكذلك أسماء غسلت أبا بكر الصديق في حوادث أخرى. فالشاهد من هذا أن هذه الأنواع من الأقيسة غير صحيحة. لماذا؟ لفساد الاعتبار فيها، لأنها مخالفة لنص أو إجماع. تفضل.
قال رحمه الله: عرفه في المراقي بقوله: والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. وجواب المستدل عن قياس الاعتبار من وجهين: أحدهما أن يبين
الآن الخصم، سمعت؟ يعني الآن الأول المعترض، الآن كيف تجيب أنت إذا اعترض عليك إنسان بهذا الاعتراض باعتراضات؟ يعني أنت أتيت بقياس فقال لك إنسان هذا القياس فاسد الاعتبار، واضح يا جماعة؟ مثل بأنواع فساد الاعتبار المعتبرة. وهناك اعتراضات من الخصم بأنه فاسد الاعتبار، لكن تكون هذه الاعتراض ماذا؟ غير معتبرة. فكيف تجيبه؟ الآن هذه قلنا مثل المناظرة، واضح؟ معترض ومعترض عليه. المعترض يأتي يعني أنا أقول حكم كذا كذا وكذا، يقول لا هذا قياس فاسد الاعتبار، كيف تجيبه؟ تبين له أن قياسك صحيح وأن حكمك صحيح، ليس في المسائل التي مضت. المسائل التي مضت الحكم فيها ماذا؟ مع من؟ مع الخصم. لكن الآن في مسائل أخرى قد يكون الحق فيها ماذا؟ مع الخصم الآخر، واضح؟ كيف يجيب على المعترض بأن قياسه فاسد الاعتبار؟ سيأتي معنا بيان ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: وجواب المستدل عن فساد الاعتبار من وجهين، أحدهما أن يبين أن النص لم يعارض دليله،
واضح؟ الأول يأتي مثلا حكم شرعي، يأتي إنسان متناظران يقول أحدهما الآخر ما تقول في كذا وكذا؟ يقول أقول بأنها واجب. من أين؟ يقول قياسا على كذا وكذا، يقول هذا قياس فاسد الاعتبار مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فالخصم كيف يجيب؟ يقول لا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف هذا الحكم بل يوافقه، أو يقول بأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزل على مسألة وما ذكرناه من قياس يتنزل على ماذا؟ على مسألة أخرى لا تناقضه. واضح يا جماعة أم لا؟ هذه يسمى ماذا؟ جواب، جواب عن المعترض بفساد الاعتبار. تفضل.
قال رحمه الله: الثاني أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من نص المعارض.
طيب، المعارض يقول عندي في المسألة ماذا؟ كما ذكر نص، نص على أن قوله، على أن قول الآخر مخالف لذلك النص، فيثبت صاحب الحكم الذي اعترض عليه يثبت أن دليله أقوى، يقول نعم عندك دليل لكن عندي أنا ماذا؟ أدلة منها ومنها 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 تدل على ماذا؟ على صحة ما ذهبت إليه من حكم، وسيأتي أمثلة ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: فمثال الأول أن يقال شرط الصوم تبييت، شرط الصوم تبييت النية في رمضان، فلا تصح نيته في النهار قياسا على القضاء.
هذا قول من؟ هذا قول المتكلم المصدر الحكم في مسألة. طيب، قال فيقول الحنفي أي المعترض. تفضل.
قال فيقول الحنفي: هذا فاسد الاعتبار لمخالفته لقوله تعالى والصائمين والصائمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فإنه يدل على ثبوت الأجر العظيم لكل من صام، لكل من صام، وذلك مستلزم للصحة.
واضح. الآن يعترض الحنفي على الشافعي مثلا، وهذا قول الجمهور قول آخر، لكن نحن نقول مثلا الشافعي، بأن الشافعي يقول لا بد من تبييت نية في الصيام قياسا على ماذا؟ يقول شرط الصوم تبييت النية في رمضان، فلا تصح نية في النهار قياسا على القضاء، قياسا على القضاء. يقول له هذا القياس غير معتبر أو فاسد الاعتبار. لماذا؟ يقول لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتاب الكريم والصائمين والصائمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، بمعنى أن كل صائم مأجور ومغفور له، فلم يشترط الله عز وجل ماذا؟ نية في تبييت الصوم. واضح؟ فماذا يجيب عن، ماذا يجيب على هذا الاعتراض؟ تفضل.
قال رحمه الله: فيقول المستدل: الآية لا تعارض ولا تدل على الصحة، لأن عمومها مخصص بحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل.
إذن يكون جوابه بأن يبين أن النص الذي استدل به المعارض لا يعارض دليله. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: ومثال الثاني أن يقال قياس العبد على الأمة في تشطير حد الزنا بالرق فاسد الاعتبار لمخالفة عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا.
طيب فاسد الاعتبار لماذا؟ لأنه مخالف للنص. ما هو النص؟ يقول الزانية والزاني فاجلدوا. لماذا؟ يقول لأننا نقول أي ردا على هذا المعارض هذا القياس مقدم على ذاك العموم ومخصص له لأنه أخص منه في محل نزاع. واضح؟ يرجح يقول دليلك صحيح لكنه عام، ودليل ماذا؟ صحيح وهو أيش؟ وهو خاص، والخاص ماذا؟ قاض على العام ومقدم عليه. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله
يعني وصلنا إلى هذا أو نخرج من هذا بأن فساد الاعتبار كما ذكرنا هو مناظرة بين اثنين، أحدهما يثبت حكما بعلته والآخر ينتقد عليه ذلك الحكم بسبب ماذا؟ فساد العلة عنده. فإما أن يكون الصواب مع ذلك الخصم إذا لم يستطع المعترض عليه الإجابة الصحيحة، وإما أن يكون الصواب مع من؟ مع المعترض عليه إذا أجاب إجابة صحيحة، وهي على أمرين: إما أن يبين أن النص لم يعارضه دليل أصلا، وإما أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من نص المعارض. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله فائدة: اعلم أن أول من قاس قياسا فاسد الاعتبار إبليس، حيث عارض النص الصريح الذي هو السجود لآدم بأن قاس نفسه على عنصره وقاس آدم على عنصره،
أي عنصره النار وعنصر آدم الطين. تفضل.
قال فأنتج من ذلك أنه خير من آدم، وأن كونه خيرا من آدم يمنع سجوده له المنصوص عليه من الله.
فهذا إيش؟ قياس مصادم. لماذا؟ مصادم النص. الله جل وعلا تبارك وتعالى يقول له اسجد، ويقول ماذا هو؟ يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أسجد له أنا أفضل منه؟ هذا قياس ماذا؟ فاسد، اعترض على رب العالمين جل وعلا، فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. تفضل.
قال رحمه الله وقياس
إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تفضل.
قال وقياس إبليس هذا مردود من ثلاثة أوجه: الأول هو ما ذكر من كونه فاسد الاعتبار لمخالفة النص،
وهذا واضح، الله يقول أسجده يقول ماذا؟ قياس أنا خير منه. تفضل.
الثاني منع كون النار خيرا من الطين بأن النار طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق، وأن الطين طبيعته الرزانة والإصلاح، تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة والنواة فيعطيكها نخلة، وإذا نظرت إلى ما في البساتين الجميلة من أنواع الفواكه والحبوب والزهور عرفت أن الطين خير من النار.
طيب، وهذا فيه إفساد لماذا؟ لإحدى المقدمتين الذي قدم بها لقياسه، أن الطين أفضل من ماذا؟ أفضل من النار للعكس. تفضل.
قال رحمه الله الثالث: أن لو سلمنا جدليا أن النار خير من الطين فشرف الأصل لا يستلزم شرف الفرع، فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع، إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا.
طيب، الجواب الثاني عند المنطقيين يسمونه ماذا؟ جواب تقريري إيجابي، والجواب الثالث يسمونه جواب ماذا؟ جدلي. تفضل.
قال رحمه الله السؤال الثالث: فساد الوضع، وضابطه أن يكون الدليل على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه، كأن يكون صالحا لضد الحكم أو نقيضه، كأخذ التوسع من التضييق والتخفيف من التغليظ، والنفي من الإثبات أو الإثبات من النفي.
طيب، يقول من أنواع القوادح فساد الوضع. ما معنى فساد الوضع؟ يقول أن يكون الدليل على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه، هيئة الدليل على غير الهيئة التي يصلح أن يأخذ الحكم منه. قال مثل ماذا؟ قال كأن يكون صالحا لضد الحكم، أو نقيضه، مثل ماذا؟ قال كأخذ التوسع من التضييق، يعني الأصل في التضييق أن يأخذ منه إيش؟ التضييق، واضح؟ والتوسع أن يأخذ من والتوسع أن يأخذ من ماذا؟ من السعة. لكن هذا عكس، هذا يسمى ماذا؟ فساد الوضع. والتخفيف من التغليظ، والنفي من الإثبات، والإثبات من النفي، وهكذا، هذا يسمى فساد الوضع، وسيأتي أمثلة ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: فمثال أخذ التوسيع من التضييق قول الحنفي: الزكاة واجبة على وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين.
طيب، أو نقيضك أخذ التوسع من التضييق، يعني يجوز التوسع عندكم، توسع والتوسيع توسيع. طيب، يعني الظاهر هو هذا. طيب تفضل.
قال: فمثال أخذ التوسيع من التضييق قول الحنفي: الزكاة واجبة على وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين، فكانت على التراخي كالدية على العاقلة، فالتراخي الموسع ينافي دفع الحاجة المضيق.
طيب، يقول: فمثال أخذ التوسيع من التضييق ما هو؟ يقول قول الحنفي: الزكاة واجبة على وجه الإرفاق، أي التوسعة، لدفع حاجة المسكين، يعني على وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين. قال: فكانت ماذا؟ على التراخي كالدية على العاقلة، واضح؟ كالدية على العاقلة. يقال: فالتراخي الموسع ينافي دفع الحاجة المضيق، يعني الحاجة الآن حاجة المسكين لمال زكاة، حاجة ماسة مضيقة أو موسعة؟ مضيقة، فالأصل في المضيق أن ماذا؟ أن يضيق، لا أن يوسع. فهذا قياس فاسد الوضع، هذا القياس يسمى قياس ماذا؟ فاسد الوضع. لذا كان قول الجمهور بوجوب ماذا؟ الفورية، إذا دار على النصاب الحاول. تفضل.
قال رحمه الله: ومثال عقد التخفيف من التغليظ قول الحنفي: القتل العمد العدوان جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كالردة، فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم الكفارة.
واضح هذا؟ يعني كقول الحنفي، القتل العمد العدوان جناية عظيمة حقها إيش؟ أن يرتب عليه ماذا؟ أحكام عظيمة، فيقول ماذا؟ فلا تجب فيه الكفارة، يعني حقا يقول ماذا؟ فتجب فيه الكفارة، لأنه أمر عظيم عليه الدية وعليه الكفارة، يعني ينبغي أن يقال هكذا، لكن قال ماذا؟ فلا تجب فيه الكفارة كالردة. واضح يا جماعة؟ هذا قياس ماذا؟ يعني قاس الأخف على إيش؟ على الأثقل، التخفيف على من التغليظ، أخذ التخفيف من التغليظ، فهو فاسد الوضع. تفضل.
قال رحمه الله: ومثال أخذ النفي من الإثبات قول الشافعي في معاطاة المحقرات.
المحقرات هي الأشياء الصغيرة المحتقرة. تفضل.
قال: ومثال أخذ النفي من الإثبات قول الشافعي في معاطاة المحقرات أو المحقرات: لم يوجد فيها سوى الرضا فلا ينعقد بها البيع كغير المحقرات، فالرضا يناسب الانعقاد لا عدمه.
طيب، يقول كالشافعي مثلا في أمر المحقرات أو المحقرات، يعني في أمر الأشياء المحقرات، يعني المحقرات باعتبار نظر الناس فيها، مثل بيع مثلا الأشياء خفيفة، مثلا حابل أو حزمة حطب أو ما شابه ذلك. قال: ومثال أخذ النفي من الإثبات، نفي من الإثبات قول الشافعي في معاطاة المحقرات: لم يوجد فيها سوى الرضا في معاطاة، لو أن إنسان أخذ حزمة يعني حطب فأعطاه الإنسان وهذا أعطاه درهم، ما قال خذ وقبلت، لكن أعطاه الدرهم وأعطاه ماذا؟ حزمة الحطب، معاطاة. يقول الشافعي رحمه الله: لم يوجد فيها سوى الرضا فلا ينعقد بها البيع كغير المحقرات، واضح أم لا؟ قال: فالرضا يناسب الانعقاد لا عدمه، يعني أنها محقرات، واضح؟ يعني المحقرات يقول لهم يعطي درهم، يكون معروف أن قيمة الحطب درهم، يعطي درهم ويأخذ حطب يمشي، يقول له انتظر بيعك باطل، لابد أن تقول لي بعت، تبيعني هذا فأقول لك نعم فتقول اشتريته فيقول قبلت، لا. لماذا؟ أن أشياء ماذا محقرة تجري العادة بماذا؟ بأن يحصل بيع فيها بمجرد ماذا؟ المعاطاة. تفضل. فالحاصل أنه أخذ نفي البيع من أين؟ أخذ البيع من أمر حقه ماذا؟ التخفيف، أخذ التغليظ من التخفيف. تفضل.
قال رحمه الله: ومثال أخذ الإثبات من النفي قول من يرى صحة انعقاد البيع في المحقرات وغيرها بالمعاطاة كالمالكية، بيع لم توجد فيه الصيغة فينعقد، فإن انتفاء الصيغة يناسب عدم الانعقاد للانعقاد.
هذا عكس الأول باعتبار ماذا؟ التعليل. يقول: ومثال أخذ الإثبات من النفي، الأول أخذ النفي من الإثبات، الآن أخذ الإثبات من النفي، قول من يرى صحة انعقاد البيع في المحقرات وغيرها بالمعاطاة كالمالكية. يقول: بيع لم توجد فيه الصيغة فينعقد، فإن انتفاء الصيغة يناسب عدم الانعقاد للانعقاد. واضح؟ يعني عللوا بماذا هنا؟ بانتفاء الصيغة. حقهم ألا يعللوا بهذه العلة، إذ أنه إثبات من نفي، إثبات من ماذا؟ من النفي. حقهم أن يقال أن يعلقوا الحكم بشيء ماذا؟ مثبت، لا بشيء ماذا؟ منفي. فهذا يسمى فساد ماذا؟ الوضع. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن من صور فساد الوضع كون الوصف الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم أو ضده، أعني الحكم في قياس المستدل، كقول الحنفي: الهر سبع ذو ناب فيكون سؤره نجسا كالكلب، فيقال: وصف السبعية اعتبره الشارع علة للطهارة، حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع.
أي دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار فيها كلب فامتنع،
وإلى دار فيها سنور فلم يمتنع.
فيها سنور فلم يمتنع.
فسئل عن ذلك فقال: الهر سبع.
إذن قوله الهر سبع في تعليل الحكم، أي إذا كان سبع فهو ماذا؟ فهو ليس بنجس. فإذا قولكم بأن الهر سبع ذو ناب فيكون سؤره نجسا مردود بماذا؟ بأنه معارض للحديث لو صح. واضح؟ لو صح، والحديث ما يصح. تفضل.
قال رحمه الله: مثل بهذا بعض الأصوليين، والظاهر أنه على تقدير ثبوت الحديث قد يكون الامتناع عن دار فيها كلب من أجل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، والله أعلم.
أي لا للنجاسة، لا للنجاسة، ولكن لأنها كلب فيها، لأنه بيت فيه كلب فلا تدخله الملائكة. هذا على قول من؟ على قول المالكية. وشنقيطي يميل إلى مذهبهم في باب الفقه إلى أن التسبيع في ولوغ الكلب في الإناء أنه أمر ماذا؟ تعبدي لا لنجاسته. واضح؟ أنه أمر تعبدي لا لنجاسة الكلب. تفضل.
قال رحمه الله: وعرف في المراقي فساد الوضع بقوله: من القوادع فساد الوضع أن يجيء الدليل حائدا عن السنن، كالأخذ للتوسع والتسهيل والنفي والإثبات من عديله.
طيب.
والجواب عن فساد الوضع بأحد أمرين.
الآن المعترض عليه إذا أورد عليه إنسان بأن ما استدلت به من أحكام مبنية على علل، هذه فيها فساد الوضع، فيها قادح فساد الوضع، فكيف يجيب المعترض عليه على المعترض؟ واضح؟ حتى تصح له العلة ويصح له الحكم. تفضل.
قال رحمه الله: والجواب عن فساد الوضع بأحد أمرين: الأول أن يدفع قول الخصم أنه يقتضي نقيض الحكم كقول الحنفي: قولكم إن القتل عمدا يقتضي نقيض نفي الكفارة الذي هو وجوبها مدفوع، فإن جناية القتل لعظمها تستدعي أمرا أغلظ من الكفارة وهو القصاص، فلا يقتضي عظمها نقيض نفي الكفارة.
طيب، يعني واضح. يقول الأول أن يدفع قول الخصم أنه يقتضي نقيض الحكم كقول الحنفي: قولكم إن القتل عمدا يقتضي نقيض نفي الكفارة. نقيض نفي الكفارة، ما هو نقيض نفي الكفارة؟ ما هو نقيض نفي الكفارة؟ إثباتها. قال: الذي هو وجوبها مدفوع. بماذا مدفوع؟ قال: فإن جناية القاتل لعظمها تستدعي أمرا أغلظ من الكفارة وهو القصاص. ليست مجرد كفارة، بل يحتاج إلى ماذا؟ أمر أعظم وأغلظ، ما هو؟ وهو القصاص. قال: فلا يقتضي عظمها، فلا يقتضي عظمها نقيض نفي الكفارة. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: الثاني أن يبين أن ما ذكره يقتضيه دليله من جهة أخرى، كقول الحنفي في مسألة الزكاة المتقدمة: إنما قلت بالتراخي لمناسبته للرفق بالمالك.
طيب، هذا معترض، فيجيب:
فالمستدل نظر إلى الرفق بالمالك، والمعترض نظر إلى حاجة المسكين.
فيكون ماذا؟ فيكون ما ذكره من اعتراض غير ماذا؟ غير معتبر. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: تنبيهان. الأول: اعلم أن فساد الاعتبار وفساد الوضع يقدح بهما في كل دليل قياسا كان أو غيره،
يعني سواء كان في باب القياس أو في غير باب القياس. تفضل.
الثاني: اعلم أن النسبة بينهما اختلف فيها، فقيل فساد الاعتبار أعم مطلقا، وبه صرح الآمدي في أحكامه، وهو ظاهر قول السبكي في جمع الجوامع.
فقيل فساد الاعتبار أعم مطلقا، وعلى هذا يكون كل، يعني قال اعلم أن فساد الاعتبار وفساد الوضع يقدح بهما في كل دليل قياسا كان أو غيره، ثم قال اعلم أن المناسبة بينهما، أي بين فساد الاعتبار وفساد الوضع، أن فساد الاعتبار أعم مطلقا، وعلى هذا فكل فساد للوضع فساد للاعتبار ولا عكس. واضح؟ إذ أن فساد الاعتبار يكون أعم مطلقا على هذا القول. تفضل.
قال رحمه الله: والحق في ذلك ما حققه بعض المتأخرين من أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، يجتمعان فيما هو مخالف للنص مع كونه على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم.
فهم بهذا الاعتبار ماذا؟ فهما بهذا الاعتبار يجتمعان، بهذا الاعتبار يجتمعان فيما هو مخالف للنص، أي قياس مخالف للنص، مع كونه، أي ذلك القياس، غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم. بهذا الاعتبار يجتمعان ويفترقان في ماذا؟ تفضل.
قال: وينفرد فساد الوضع بكون الدليل ليس على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه، مع كونه لم يخالف نصا.
طيب، كما تقدم.
وينفرد فساد الاعتبار بما خالف النص وكان على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه،
وهذا كذلك كما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله: السؤال الرابع المنع، ومواقعه أربعة: الأول منع حكم الأصل، الثاني منع وجود ما يدعيه علة في الأصل، الثالث منع كونه علة، الرابع منع وجوده في الفرع.
هذه أربعة مواقع يمنع أو يدخل فيها قادح المنع: إما أن يمنع الحكم في الأصل، أو يمنع وجود ما يدعيه علة في الأصل، أو يمنع وجود العلة، يعني منع كونه علة، إما الوجود وإما كونه علة، وإما أن يمنع وجود العلة في الفرع. هذه كلها تسمى ماذا؟ داخل في قادح المنع. تفضل.
قال رحمه الله: ومثال منع حكم الأصل قول الحنبلي: جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب.
فلا يطهر بالدباغ.
فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب. فيقول الحنفي: لا أسلم حكم الأصل، وهو أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، بل هو يطهر به عندي.
طيب، هذا يسمى ماذا؟ منع. لا أسلم أي أمنع ما استدلت به من ماذا؟ في حكم الأصل. فهو منع حكم الأصل الذي بنى عليه القياس، فهو يقول ماذا؟ جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ. هذا إيش فرع؟ ماذا قال؟ كجلد الكلب. هذا هو حكم الأصل. فهو يقول أنا لا أسلم، بل حكم جلد الكلب إذا دبغ أنه ماذا؟ أنه يطهر. فهذا يسمى ماذا؟ مانع حكم الأصل. تفضل.
قال رحمه الله: وأما منع وجود ما يدعيه علة ومنع كونه علة، فهما مركب الوصف ومركب الأصل، وقد أوضحناهما سابقا.
والحمد لله، تقدم. تفضل.
وعدهما في القوادع بناء على أن المركب بنوعيه مردود، وهو المختار ما أشار إليه في
المركب. يعني مردود وهو المختار. مردود لماذا؟ لأن المتنازعين المتناظرين المتخاصمين متنازعان في ماذا؟ في ثبوت العلة، إما باعتبار أصلها، وإما باعتبار ماذا؟ باعتبار محلها ووصفها، فهم متنازعان. فإذا كان كذلك فلا يصح أن تكون علة يحتج بها الخصم على خصمه، فهي غير معتبرة. تفضل.
قال: وهو المختار ما أشار إليه في المراقي بقوله: وإن يكن لعلتين اختلفا، تركب الأصل لدى من سلفا، مركب الوصف إذا الخصم منع وجود ذا الوصف في الأصل المتبع، ورده انتقى، وقيل يقبل، وفي التقديم خلاف ينقل، ومحل الشاهد منه قوله: ورده انتقى، أي اختير. ومثال منع وجوده في الفرع قول الجمهور: بقطع يد النباش قياسا على السارق بجامع السرقة.
طيب، ما هو الآن يعني المانع؟ سيأتي المانع في الفرع. المانع هنا في ماذا؟ مانع في وجود العلة في الفرع. الجمهور يقول ماذا؟ يقول: النباش تقطع يده قياسا على ماذا؟ قياسا على السارق بجامع ماذا؟ ما هي العلة؟ قول الجمهور: بقطع يد النباش قياسا على السارق بجامع السرقة. واضح؟ فيأتي الحنفي فيقول:
قال فيقول الحنفي: وجود العلة التي هي السرقة ممنوع في الفرع، لأن النباش ليس بسارق، بل هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط.
فهو ماذا؟ فهو قادح أو منع وجود العلة في ماذا؟ في الفرع. يقول العلة غير موجودة في الفرع. لماذا؟ لأن السرقة في النباش لا يقال في النباش بأنه ماذا؟ سارق. لماذا؟ لأن الميت إذا كفن الأصل في كفن أن ماذا؟ أن يذهب ويزول، لا أحد يحتاج إليه، لا الميت ولا أهله. فكونه مثلا يسرق كفنه الثمين، يكون هذا الفعل ليس سرقة. لماذا؟ لأنه شيء يتلف، بخلاف المال أن الأصل فيه ماذا؟ أن أهله يحافظون عليه ويحفظونه، فيقول فافترق، فلا يسمى سارقا. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أنه اختلف في توجيه المنع على حكم الأصل، هل ينقطع به المستدل أو لا، واختيار المؤلف أنه لا ينقطع به، بل له إقامة الدليل على الحكم، ووجه منعه انتشار الكلام والانتقال إلى مسألة أخرى، لأن ذلك قد يتسلسل.
أي فيخرج المناظر عن مقصد المناظرة، ويتتبعون ماذا؟ فروعا إذا جاءت من حيث العقل تتسلسل إلى ما لا نهاية لها. واضح يا جماعة؟ فلأجل هذا منع من هذا الأمر، لما يلزم من التسلسل الذي لا نهاية له. تفضل.
قال رحمه الله: السؤال الخامس التقسيم، وهو قادح عند الجمهور في الدليل، ومنع قوم القدح به. وضابط التقسيم أن يحتمل لفظ مورد في الدليل معنيين أو أكثر، بحيث يكون مترددا بين تلك المعاني، والمعترض يمنع وجود علة الحكم في واحد من تلك المحتملات، كأن يقول مشترط النية في الوضوء،
يعني الشافعي مثلا حتى نتصور،
كأن يقول مشترط النية في الوضوء الطهارة قربة فتشترط فيها النية كغيرها من القرب، فيقول الحنفي الطهارة النظافة أو الأفعال المخصوصة التي هي الوضوء شرعا.
طيب،
والأول ممنوع كونه قربة التي هي علة في وجوب النية.
طيب، يعني واضح، يعني يعترض الحنفي على الشافعي بماذا؟ بأن الشافعي يقول الطهارة عبادة، وإذا كانت عبادة فإنها مفتقرة إلى نية، فيأتي الحنفي يقول هذا محل نزاع، لماذا لا نسلم؟ لماذا؟ يقول لأن لو قسمنا ونظرنا في ماذا، في تعليل الحكم بهذه العلة، ننظر إلى الوضوء، الوضوء يقول هي طهارة، الوضوء الطهارة النظافة، يعني يقول الحنفي الطهارة هو النظافة، والنظافة لا تحتاج إلى نية، يقول لا تحتاج إلى نية، أو الأفعال المخصوصة التي هي الوضوء شرعا، يعني هذا أو هذا. فماذا؟ قالوا والأول ممنوع كونه قربة لأنه نظافة، التي هي علة، في وجوب ماذا؟ النية، لأن الوضوء في اللغة هو ماذا؟ يقول نظافة، الطهارة هي ماذا؟ نظافة. قال والنظافة ممنوع فيها إيش؟ لا تجب فيها النية، فهذا قادح في ماذا؟ فيما استدللتم به من وجوب النية في الوضوء. تفضل.
قال ومن أمثلته أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سبب الملك وهو البيع، فيقول
يعني واضح صورة، يأتي إنسان فيقول إذا حصل بيع ومثلا دفع الثمن وأخذ السلعة لكن ما زال في مكان الخيار أو في زمن الخيار، يأتي مثلا الشافعي فيقول ماذا؟ يقول البيع تم لكن ما زالت موجود ماذا؟ مدة الخيار. فيأتي المعترض فيقول، يعني يقول البيع تم، لماذا؟ يقول يعني أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سبب الملك. ما هو سبب الملك؟ البيع. طيب تفضل.
قال فيقول المعترض السبب مطلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيه، والأول ممنوع والثاني مسلم ولكنه مفقود في محل النزاع.
طيب، يقول السبب، يعني يأتي تقسيم، يقسم المعترض، يقول له السبب إما أن يكون مطلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيه، مطلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيه أصلا، يعني ليس فيه شرط الخيار. يقول والأول ممنوع، لماذا؟ لأنه شرط فيه إيش؟ لأنه بيع فيه ماذا؟ فيه شرط، شرط الخيار. قال والثاني مسلم ولكنه ماذا؟ ولكنه مفقود في محل النزاع، فيحتاج إلى برهان وإلى دليل على ثبوت الحكم في هذه الصورة. واضح؟ أي أنه محل إيش؟ محل النزاع. تفضل.
قال رحمه الله فالجواب عن التقسيم كالجواب عن الاستفسار المتقدم، وهو أن يبين أن،
يعني الآن ماذا يجيب المعترض عليه على المعترض؟ بماذا يجيب حتى يصح له القياس؟ فضل.
قال وهو أن يبين أن لفظه لا يحتمل إلا ذلك المعنى أو أنه أظهر فيه وعرفه في المراد،
يعني أن يبين أن لفظه لا يحتمل إلا ذلك المعنى، مثلا البيع، يقول هو الأصل في ماذا؟ في البيع المعروف، هذا هو الأصل، وإذا كان في البيع المعروف فالأصل ماذا؟ نفوذ البيع وحصول الملك، ويبقى معلقا حتى يحصل ماذا؟ حتى تنتهي مدة الشرط، وبعد ذلك يتملكه تملكا ماذا؟ تاما، لكن بمجرد البيع يحصل ماذا؟ التمليك بسبب ماذا؟ البيع. تفضل.
قال رحمه الله عرفه في المراقي وعرف جوابه والخلف فيه بقوله ويقدح التقسيم أن يحتمل لفظ لأمرين ولكن حضل وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم بالوارد، جوابه بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاد. قال: شروط صحة التقسيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط لصحة التقسيم شرطان. الأول: أن يكون ما ذكره المستدل منقسما إلى ما يمنع وما يسلم، فلو زاد المعترض وصفا لم يذكره المستدل لم يقبل منه.
لماذا؟ لأنه ما دام سلم، يعني أن يكون ما ذكره المستدل منقسما إلى ما يمنع وما يسلم، فليس للمعترض أن يأتي بماذا؟ بوصف آخر ثالث. طيب.
قال رحمه الله: الثاني: أن يكون التقسيم حاصرا لجميع الأقسام، فإن لم يحصرها للمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكر. ووجه قبول القدح بالتقسيم أن اللفظ إذا احتمل أمرين أحدهما باطل فهو محتمل للبطلان فلا تنتهضوا به حجة. ووجه رد القدح به أن احتمال البطلان لا يبطل الدليل.
يعني يقول: وجه البطلان بالتقسيم أنه إذا بطل أحد الاحتمالين دل على بطلان ماذا؟ الثاني. ووجه عدم اعتباره أن كون أحد الاحتمالين بطل لا يمنع من الاستدلال بالاحتمال الآخر. واضح يا جماعة؟ لا، أي أن يكون الاحتمال الآخر هو الذي أنيط به الحكم. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.